الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في شرح هذه الرسالة العظيمة. أصل الدين وقاعدته أمران، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. رسالة نافعة جدا على قلة كلماتها وحروفها، إلا أنها تضمنت أمرا عظيما وواجبا على كل مسلم ومسلمة. رسالة مختصرة في لفظها، عظيمة في معناها ومبناها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر السنية، وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام، قال: أصل الدين وقاعدته أمران. هذا الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن شرح هذه الرسالة شرحا طيبا، وقد طبع ويسر الله لنا التعليق عليه وبيان ما فيه من العلم والتأصيل العظيم من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. فيقول عن هذه الرسالة: وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام. فالشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين معنى لا إله إلا الله بهذه الرسالة، وبين معنى ركني لا إله إلا الله النفي والإثبات في هذه الرسالة الطيبة المباركة. ويقول الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى: فتأمل رحمنا الله وإياك هذا الكلام النفيس الذي يجب أن يعيه المسلمون عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاص. فبين الشيخ رحمه الله تعالى حكم تعلم هذه الرسالة، فقال: الذي يجب أن يعيه المسلمون عامة ذكورا وإناثا، وقال: والعلماء والدعاة إلى الله خاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد في التعليق على هذه الرسالة بما يسره سبحانه. قوله: أصل الدين وقاعدته. الأصل لغة الأساس، واصطلاحا ما يبنى عليه غيره. فأصل البيت أساسه، وأصل الدين أساسه، وما يبنى عليه غيره. قال: وقاعدته. والقاعدة هي الأساس، وقاعدة الشيء أساسه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالأصل والقاعدة معناهما واحد، فأصل الشيء أساسه وقاعدة الشيء أساسه. ونستفيد من بيان الشيخ رحمه الله تعالى هذا أصل الدين وقاعدته أهمية هذه الرسالة، أهمية هذه الرسالة، إذ هي أصل الدين. والدين في اللغة دان يدين دينا إذا ذل وخضع، وفي الاصطلاح ما أمر الله به على ألسنة رسله. فأصل الدين وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصل هذا الدين وقاعدته أمران. أدلة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كثيرة، حتى قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر. ثم بين الأمر الأول. أخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر، أن أصل الدين وقاعدته أمران، أخذه من الكتاب ومن السنة، وسيأتي إن شاء الله معنا عند كل فقرة وكلمة من كلامه ما ندلل به من كتاب الله وسنة نبيه. وهكذا هم أهل السنة والجماعة، يأخذون الدين كله كتابا وسنة على فهم سلف الأمة، فأصولهم وقواعدهم مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة الكرام وتابعوهم بإحسان، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنهم يؤصلون أصولا باطلة ويقعدون قواعد فاسدة، كل ذلك لأجل بدعتهم وأهوائهم المخالفة. فالمسلم يتعلم دينه ويتفقه في سنة نبيه ويدرس سيرة السلف رضوان الله تعالى عليهم حتى يكون على بصيرة. فيقول الشيخ: أصل الدين وقاعدته أمران. إذن أخذ الشيخ رحمه الله تعالى ذلك من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، وهذا الذي ذكره الشيخ ومعنى لا إله إلا الله، معنى كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى. قال: الأول، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل، وأقيموا الصلاة، أمة الفعل هو الصلاة، على وجه الاستعلاء. والآمر هو الله سبحانه وتعالى ورسوله بعبادة الله. العبادة لغة من الذل والخضوع، طريق معبد أي مذلل، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصوم والزكاة والتوكل والرغب والرهب وغير ذلك. ومن المهم لك أيها الموحد أن تعرف معنى العبادة معرفة صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة، لأنك بحاجة إلى أن تعلم ما لأجله خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي هذه العبادة؟ وما هو هذا التوحيد الذي لأجله خلقك الله؟ ثانيا، للرد على المنازع. الصوفي مثلا إذا دعا غير الله ينازعك في معنى العبادة، فيقول: إن دعاء الميت في جلب منفعة أو دفع مضرة ليس بعبادة، إذن ليس ما أفعله شرك. لذا كان من المهم ومن الجدير بالمسلم أن يعرف معنى العبادة معرفة صحيحة. وأحسن تعريف لها وأفضله هو تعريف شيخ الإسلام كما في كتابه العبودية: اسم جامع. ماذا يجمع؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن هذا القول أو هذا الفعل أو الاعتقاد يحبه الله بأمره به أمرا شرعيا؟ وأقيموا الصلاة، فالصلاة عبادة لله لأن الله أمر بها. ولهذا من أهل العلم من عرف العبادة بقوله: التي أمر الله بها. والمراد بالأمر هنا الأمر الشرعي، أو بثناء الله جل وعلا على من فعل ذلك، من فعل ذلك الفعل، أو من قال ذلك القول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى الله عليهم لوفائهم بالنذر، علم أن الوفاء بالنذر عبادة يحبها الله، أو بترتب الجزاء في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم. أو إذا ذكر الله جل وعلا أنه من خصال الإيمان وشعبه، وأنه شرط فيه، إلى غير ذلك. إذن هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. هنا قسم شيخ الإسلام العبادة إلى قولية وفعلية وظاهرة وباطنة. فالقول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وهذا له مزيد بسط في غير هذه الرسالة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول الشيخ: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. أدلة ذلك كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول ابن كثير: يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر. فالله جل وعلا أمر بعبادته وحده، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل شأنه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة هي حق الله سبحانه، فقال في حديث معاذ بن جبل: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وجاءت الأدلة الكثيرة في السنة في الأمر بعبادة الله، منها حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أو إلى عبادة الله، وهذا في إحدى الروايات. إذن الأمر بعبادة الله هي الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعبادة الله، ثم قال: وحده، أن تعبد الله وحده، لأن الناس أقسام في هذا الباب، فمن عبد الله وحده فهو الموحد، ومن عبد الله وغيره فهو المشرك، ومن لم يعبد الله فهو المستكبر. فالأمر بعبادة الله وحده، ثم قال: لا شريك له. لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لبعض الأحاديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: وحده لا شريك له، قال: تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بأمر التوحيد. إذن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال رحمه الله تعالى: والتحريض على ذلك. التحريض الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه. التحريض أي الحث على ذلك، أي على عبادة الله وحده، وهذا في القرآن كثير وفي السنة كذلك. فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والأدلة التي تقدمت في الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده أدلة لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعوة والحث على عبادة الله سبحانه. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن والتحريض على ذلك أي على عبادة الله وحده، دعوة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه، يدعو المشركين إلى أن يوحدوا الله رب العالمين: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولما مرض أبو طالب أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. إذن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك على عبادة الله سبحانه، والموالاة فيه. الموالاة لغة مصدر ولي، والولي القريب، والولي ضد العدو، والولاية ضد المعاداة. يقول ابن القيم: الولاية هي القرب من الله عز وجل، فولي الله هو القريب منه المختص به، والولاية في اللغة هي القرب. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأصل في الموالاة المحبة، كما أن الأصل في المعاداة البغض، كما أن الأصل في المعاداة البغض. فقول الشيخ: والموالاة فيه أي في التوحيد محبة أهل التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا شاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن يحب من أحبه الله ويواليه، وكلما قويت محبة العبد لله قويت محبته لمن يحبه الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم موالاة أولياء الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن موالاة أهل التوحيد، نصرتهم ومحبتهم ومودتهم والقرب منهم لله سبحانه لا لغيره. وقد رتب الله جل وعلا الثواب العظيم على هذه العبادة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. ويقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونهانا الله جل وعلا عن موالاة من حاد الله ورسوله، قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الموالاة فيه لا لأجل الدنيا ولا لأجل مصالح ولا لأجل المال ولا لأجل الرتب، إنما الحب لله وفي الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكفير من تركه. وتكفير من تركه أي من ترك التوحيد. الكفر هذه المادة في لغة العرب تدل على ستر وتغطية، والكفر هو عدم الإيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عدم الإيمان، وهذا باتفاق المسلمين. فالكفر الأكبر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الكفر وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. والتكفير نسبة المعين إلى الكفر، نسبة ذاك الفاعل للكفر للكفر. التكفير هو الحكم بكفر فاعل ذلك القول أو العمل أو الاعتقاد الذي أطلق عليه الشارع لفظ الكفر وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. وهذا تنصيصي محض، فالحكم على القول أو العمل أو الاعتقاد بأنه كفر لابد أن يبنى على الدليل من الكتاب والسنة، تنصيصي محض. ولنا مزيد تفصيل في هذا الباب في غير هذه الرسالة. فهنا قوله: وتكفير من تركه، سواء هنا كان تارك رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، جنا أو إنسا، من ترك أي من ترك التوحيد، وهذا بالإجماع. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وبين الله جل وعلا ما عليه الخليل والأنبياء معه، قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منك ومما تعبدون من دون الله. فهم لم يحققوا التوحيد بل أشركوا مع الله غيره، فمن لم يفرد الله بالعبادة فهو كافر كائنا من كان. ومن يدعو مع الله إلها آخر، معبودا آخر، يدعوه في جلب منفعته ودفع مضرته، قال الله: لا برهان له به، وأنى لهم البرهان، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله كافرين لما عبدوا غيره. ويقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فكفرهم الله رب العالمين. وهكذا بارك الله فيك قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابهم على الله. فالله جل وعلا بيّن ما عليه الخليل والأنبياء: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هذا موطن الشاهد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي. إذن تكفير من تركه، من صرف العبادة لغير الله، من دعا الأموات، من ذبح للجن، من اعتقد في الميت النفع والضر إلى غير ذلك، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. بعد أن ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالته الطيبة في التعليق على هذه الرسالة قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخرها، قال: وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. وأمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.